أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأنه إذا وجد شخص عليكم السلام ورحمة الله شات في الفلات فإنه يجوز له أن يأخذها، وإذا أخذها يتخير بين أمور ثلاثة: إما أن يتملكها، وإما أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها عند تعذر إلى الحاكم الشرعي، فهو مخير بين أمور ثلاث. وكان البحث في الأمر الأول الذي هو أحد أفراد التخيير، وهو أنه له أن يتملكها أو ليس له أن يتملكها. قلنا أنه له أن يتملك، لكن وقع الكلام أنه إذا تملكها هل يضمن لو وجد المن، لو وجد المالك أو طالب المالك أو لا، أو لا يضمن؟ فهل الملك مقابل بالضمان؟ هل فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ قلنا بأن هنا قولان في المسألة. تقدم القول الأول وهو أنه ماذا؟ أنه يضمن، وتقدمت أدلة الضمان. في قبال هذا القول قول يقول بأنه يتملك ولا يضمن، وبالتالي إذا جاء المالك بعد فترة وقال له اعطني قيمة العين، فإنه لا يضمن ماذا؟ لا يضمن هذه القيمة، بل تكون ملكا، تكون ملكا له، فمقدار ما استوفى منه تكون فيه في ملكه، والملك فيها ليس ملكا متزلزلا، بل ملك ماذا؟ ملك لازم، بناء على القول الثاني. ما هو دليل القول الثاني؟ يقول المصنف الشارع بأن هناك دليلان. الدليل الأول ما تقدم في أمس صحيحة عبد الله بن سنان، هكذا ورد في صحيحة عبد الله السنان، جاء فيها يقول: فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له. فالرواية علقت الملكية فهي له على أساس أنه أحياها من الكلل، فمفتضى ذلك أنه كل من أحيا مثلا شاة من الكلل أو أخذها ماذا؟ فهي له. ما قال فهي له بشرط الضمان، ما قال فهي له وهو يضمن. فبالتالي مقتضى ما تقدم في عموم هذه الصحيحة، عموم رواية عبد الله بن صحيحة عبد الله بن سنان، أنه لم يذكر الإمام قيد أنه يتملكها بشرط الضمان. فحينئذ لو كان يشترط الضمان لذكره، والحال أنه لم يذكره، فنستفيد من ذلك ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم الملكية بلا ضمان، فلا نحتاج إلى ضمان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما قرأناه في الروايات السابقة، قول الرسول صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال هي لك. ما معنى هي لك؟ ظاهر اللام الملكية أنه ماذا؟ لام الملك بعد، هي لك. يعني ما قال هي لك بشرط الضمان، لم يقل هي لك ماذا؟ بشرط أنه إذا وجد، إذا طلع أو ظهر مالكها فيجب عليك أن ترفع القيمة. مقتضى اللام الملكية أنها ظاهرة في أن له الملك مطلقا، لا بشرط الضمان. فنستدل بهذين الدليلين على ماذا؟ على عدم الضمان. ولهذا قال: ووجه العدم، ووجه عدم الضمان، عموم صحيحة ابن سنان السابقة، وقد قربنا الاستدلال بها، وقوله صلى الله عليه وآله هي تقدمت أيضا: هي لك إلى آخره. فإن المتبادر من هي لك، هي لك، ما هو المتبادر منها؟ أنه عدم الضمان ماذا؟ عدم الضمان مطلقا. ما معنى عدم الضمان مطلقا؟ يعني أخذها بقصد التملك، أو أخذها بقصد ماذا؟ بقصد ماذا؟ بقصد الحفظ. فكما أنه لو حفظها وتلفت تحت يده لا يضمنها، كذلك أيضا لو ماذا؟ لو تملكها واختار الشق الأول، فإنه ماذا؟ فإنه لا يضمن. وسواء ظهر المالك أو لم يظهر المالك مطلقا، أيضا ظهر المالك أو لم يظهر المالك، بناء على القول الأول يقول فهي له بشرط أن لا يظهر المالك، صحيح؟ هنا نقول له هي له ملكا ماذا؟ لازما، سواء ظهر المالك أو لم يظهر المالك. ماذا تقول أيها المصنف؟ المصنف ما قال ولا ريب أن الضمان أحوط، لا إشكال إذا أردنا أن نحتاط في المسألة، وفحينئذ إذا ظهر المالك وطالب لعله في الواقع بأنه لا يجوز لك التملك وملكك متزلزل، وإذا كان الملك متزلزل فهو متوقف على عدم المطالبة، وحيث أنه ينبغي الاحتياط في أموال الناس، فحينئذ مقتضى الاحتياط هو ماذا؟ هو الضمان بلا إشكالين. لو أردنا أن نحتاط ما هو مقتضى احتياط؟ أنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. يقول ولا ريب أن الضمان أحواط. هنا مسألته، قال وحينئذ يتملكها إن شاء. من الذي قال؟ الشهيد الأول. هل يشترط تعريفها أو لا يشترط التعريف؟ ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يتملك إن شاء، كأنه ماذا؟ لا يشترط. ما قال يتملكها بعد أن يعرفها سنة، قال يتملكها إن شاء، يعني إذا أراد له أن يتملك. ولهذا الشهيد الثاني أوقع البحث في أنه هل يتوقف تملك على التعريف أو لا يتوقف التملك على التعريف. وجهان عليكم السلام. الوجه الأول بأنه يتوقف ماذا؟ يتوقف التملك على التعريف. لماذا؟ تمسكا بعموم الأخبار الدالة على أنه من وجد مالا فلا يصح له أن يتملكه إلا بعد أن يعرفه سنة. والحيوان مال أو ليس بمال؟ الحيوان مال. الضالة مال أو ليس بمال؟ الضالة مال. فينطبق عليها عموم الأخبار أنه من وجد لقطة فلا بد أن يعرفها سنة إذا أراد أن يتملكها، أن يتملكها. فالتملك مشروط ماذا؟ مشروط بالتعريف لمدة سنة. فحينئذ نتمسك بعموم الأخبار في إثبات أنه ماذا؟ أن الضالة لا يصح تعريفها لأنها لقطة، وكل لقطة لا يصح ماذا تملكها إلا بعد التعريف ماذا؟ سنة كاملة. هذا وجه ماذا؟ وجه شرطية التعريف. وجه عدم شرطية التعريف أنه لا يصح التمسك بعموم الأخبار، لأن الأخبار ناظرة إلى اللقطة بالمعنى الأخص، ناظرة إلى المال الذي هو في قبال ماذا؟ في قبال الضالة. صحيح؟ لأنه في بحث اللقطة يطلق المال في قبال الضالة، وإن كان في أبواب أخرى يطلق المال ويشمل أيضا الضالة، لكن في مقام بحث اللقطة عندنا قسمنا لقيط ضالة مال. واضح؟ فإذا لا نستطيع أن نتمسك بعموم الأخبار الدالة على وجوب التعريف ماذا؟ سنة كاملة، إذ هي ناظرة إلى المال الجامد، إلى اللقطة بالمعنى الأخاص. فحينئذ نقول نرجع إلى أدلة الضالة، ونذهب هذه الأدلة كما تقدم سابقا تقول هي لك، وذكرنا أيضا من أحياها من الكلال فهي له. خب هل قالت من أحياها من الكلال فهي له بشرط أن يعرفها سنة، أو هي لك أو لأخيك أو للذئب، بس هي لك أو لأخيك بشرط تعريفها سنة؟ أصلا روايات الضالة التي دلت على التمليك أصلا لم تذكر شرط التعريف، نفس روايات الضالة التي دلت على أن الإنسان يستطيع أن يتملك الضالة لم تذكر أصلا شرط التعريف، فمن أين تستفيدون شرط التعريف؟ ولهذا الشهيد الثاني استظهر واستوجه بأنه لا يشترط التعريف كما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول قال وحينئذ يتملكها إن شاء، ما ذكر أنه يتملكها بشرط أن يعرفها سنة. ولهذا قال وهل يتوقف تملك الضالة على التعريف؟ هي الشات الآن التي في الشات التي في الفلات قلنا يجوز تملكها، هل يتوقف على التعريف؟ قال لا. قيل نعم. لماذا؟ قال لأنها مال، الضالة مال، فيدخل في عموم الأخبار، أخبار الدالة على أن المال خب يشترط في تملكه ماذا؟ تعريفه سنة. قلنا لكن هذا الاستدلال محل إشكال، لأن المال في الأخبار في مقابل الضالة في مقامنا، فلا يصح التمسك بالأخبار أصلا. يقول والأقوى العدم. لماذا؟ لما تقدم. أيه لما تقدم؟ هذا الذي قلناه اليوم. ووجه العدم عموم صحيحة ابن سنان السابقة وقوله صلى الله عليه وآله هي لك، الأدلة التي دلت على أنه يتملك، هذه الأدلة لم يذكر فيها ماذا؟ لم يذكر فيها شرطية ماذا؟ شرطية التعريف. خب. لكن بعضهم أشكل على المصنف، قال الرواية التي استدل بها وهي لك اقتطعها، ولو قرأنا جميع الرواية كما قلنا لعله يظهر شيء آخر. خلنا نقرأ الرواية هكذا. قال قال في صحيح علي بن جعفر عن رجل أصاب شاة في الصحراء. هل تحل له؟ هي مع البعثنا شاة في الفلات، هل تحل له أو لا تحل له؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هي الرواية اللي الآن استند إليه المصنف، هي لك أو لأخيك أو للذئب. ماذا يقول الإمام؟ يقول فخذها فعرفها. واضح؟ واضح الإمام؟ خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها. شوف، فهي لك أو لأخيك، هذه الرواية التي استدل بها المصنف. فوين استدل بها؟ في كم مقام؟ في مقامين. المقام الأول استدل بها في قوله ووجه العدم، عدم ثبوت الضمان، صحيح؟ واستدل بها الآن في ماذا؟ والأقوى العدم، يا عدم أنه لا يشترط التعريف، صحيح؟ في كم مقام استدل بهذه الرواية وهي لك؟ في مقام وجه العدم أنه لا يشترط الضمان، واستدل بها بأنه الأقوى العدم في قوله لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى تعريف، مع أنه صح لو نظرنا هي لك بروحها واستظهر منها تام، لكن لو نظرت إلى صدر الرواية وذيلها كلا الموردين إشكال. ليش؟ الإمام يقول هكذا، يقول خذها فعرفها، المصنف نقل بس العبارة هي لك أو لأخيك أو للذئب. واحد يقول هي لك أو لأخيك، ما قال هي لك مطلقا، وهذا لقب هي لك مطلقا، ما قال هي لك بشرط أن تعرفها. الإمام قل فخذها، بيّن بعد فصل، فخذها فعرفها، فدلت هذه الرواية على وجوب التعريف. هذا الإشكال الأول، فكيف تستدل بهالرواية على عدم وجوب التعريف؟ والشيء الثاني، أنت استدلت بالرواية على عدم الضمان، ماذا يقول الإمام بعد ذلك؟ يقول فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن إن جاء صاحبها. الإمام نفسه في الرواية أنت ضامن، كيف تقول بأنه الأرجح عدم الضمان؟ ولهذا ما استدل به المصنف في المقامين محل إشكال، لأنه ماذا؟ قطع فل في الرواية، وهذا مشكل. شفتوا كل مرة أقول لكم، كل مرة نقول إنه اقتطاع الرواية أثر على فهم المطلب، فراجع الرواية. قال له راجع الرواية في مورد قبل عمل، أخرت المطلب عشان نقرأ الموردين الذي استدل بهما المصنف، هذا مورد، وأمس أيضا مورد في قرينة، وكذا مورد كثيرة في اللمعة. لابد من تراجع ماذا؟ تراجع نص الرواية، وإلا قد يظهر لك شيء خلاف ما يذكره المصنف. بلي مسجل بعد سجله. قال والأقوى العدم لما تقدم، إيه اللي تقدم؟ أنه هكذا، أنه صحيحة عموم صحيحة ابن سنان وقوله وهي لك. قال بلي وعلي، لو أراد وعليه يعني وعلى وجوب التعريف، يقول وعلي يعني وعلى وجوب التعريف، أما على كلام إنه ما يحتاج تعريف، انتهينا البحث، ماكو بعد تبحث كم يعرفها. يقول وعلى وجوب التعريف، فهو يعني فالتعريف سنة كغيرها من الأموال. لماذا؟ لأن الدليل على وجوب التعريف هي عموم الأخبار، وعموم الأخبار ماذا دلت؟ دلت على أنه يجب تعريفها سنة. هنا أيضا سجل إشكال على المصنف، ما هو الدليل على وجوب التعريف؟ الدليل على وجوب التعريف صحيح من؟ صحيح عبد الله علي بن اللي قرأناها، صحيح علي بن جعفر. صحيح علي بن جعفر ماذا قال الإمام؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها فعرفها حيث أصبتها، ما قال فعرفها سنة. هي التعريف سنة في المال مو في اللقطة، في اللقطة بالمعنى الأخص والمال ليس في الضالة. ففي الضالة حتى لو قلنا بوجوب التعريف لا دليل على أن وجوب التعريف مقداره سنة، هذا كان ناظرا للسنة في مسألة اللقطة بالمعنى الأخص في المال. أما في الضالة حتى بناء على وجوب التعريف فإنه يعرفها بالمقدار المتعارف. الإمام قال فعرفها سنة، قال عرفها يعني عرفها بحيث يقال في حقك أنك عرفتها في المكان، المكان الذي أوجدت فيه الضالة ماذا يجب عليك تعريفها في ذلك المكان. ولهذا الفقهاء المتأخرين كان الآن في بحث الضالة يقولون بأنه إذا شخص وجد ضالة في فلات أو كذا يعرفها في مكانها بهالمقدار المتعارف البسيط، لا يحتاج أن يعرفها سنة. على أي حال يقول وعليه وعلى وجوب التعريف، فالتعريف سنة كغيرها من الأموال. شوف قاس المطلب على الأموال، مع أن بحثنا في الضالة ليس في الأموال، ودليل التعريف ليست أدلة أموم أخبار الأموال، بل أنه رواية صحيحة علي بن جعفر وغيره. خب قال هاي الفرد انتهينا. قلنا بأنه مخير بين أمور ثلاث: إما أن يتملك وانتهينا من الأمر الأول، أو يبقيها في يده أمانة. هي أشرنا أمس بأنه مخير بين أمور ثلاثة: أما يتملك إن شاء على الخلاف تعريف متعريف انتهينا، أو أنه يحفظها لمالكها، أو ماذا يسلمها إلى الحاكم الشرعي. قال أو يبقيها في يده أمانة إلى أن يظهر مالكها أو يوصله إياها إن كان معلوما. جاءت عن إشكال أمس، هيا الآن رجعنا للعبارة، هي نفس عبارة أمس. أمس قلنا بأنه في الضمان لمالكها على تقدير ظهوره أو كونه معلوما، تذكرون العبارة كيف قال أو كونه معلوما؟ نقول في أحد استطاع يفكر في المطلب شيء، نقول في مقام الجواب بأنه الشخص إذا وجد الضالة لا يخلو، إما أن يأتي صاحب الضالة ويطرق بابه ويقول له سمعت بأنك وجدت ضالة وهذه الضالة كذا وكذا، فيعطيه إياها. فهنا ظهر المالك. من هو الذي ظهر؟ مالكها قد ظهر، واضح؟ تارة لا، تارة بعدما يبحث ويعرف، خصوصا على التعريف عندما يعرف يسمع بأن مالكها فلان، فحينئذ يجب عليه الإيصال إلى مالكها، واضح؟ أو أنه لا، أنه جالس يبحث يبحث يبحث، علم بأنه هذا المالك، مو المالك ظهر، هو وجد المالك. تارة المالك هو الذي يأتي ويظهر، تارة هو الذي يجد المالك، واضح الفرق؟ فهنا يقول المصنف بأنه يضمن سواء ذاك المسألة، يضمن سواء ظهر المالك وطالب أو أنه هو بنفسه وجد المالك. هنا أيضا فيجب عليه أن يبقيها في يده أمانة إلى أن يظهر مالكها، فيقول حينئذ ماذا؟ خصوصا على عدم وجوب التعريف، بناء على عدم وجوب التعريف ما يعرفها، يبقاها في البيت. إذا جاء شخص بعد ذلك يقول جاء المالك وطرق الباب فظهر المالك، فبعد ما يظهر المالك تعطيه اليد، تعطيها هذه الضالة. تارة لا، أنت تعرف وتبحث فوجدت المالك، فإذا وجدت المالك ماذا؟ تدفعها إلى مالكها. ولهذا قال أو يبقيها، يعني يبقي الضالة في يبقي الشاة في يده أمانة إلى أن يظهر مالكها أو يوصله إياها إن كان معلوما، إذا كان يعرفه. واضح الفكرة؟ يقول أو يدفعها إلى الحاكم.
هناك إشكال أنه قال يتملكها إن شاء.
نعم،
ولكن في تملكها
ضمان، يقول فهو في الضمان لمالكها بعد ذلك، ملك متزلزل، يتملكها إن شاء، لكن التملك متزلزل بعدم ظهور المالك أو وجدانه.
لا، اصل انه مثلا نفرض ان المالك هناك كان مورد الاشكال انه علم بالمالك.
لا يعلم بالمالك عينه، لو كان يعلم بالمالك عينه يصير مجهول مالك. نقول لا، هي ضاله، لكن اما انه بعدما كانت ضاله وضائعه عن مالكها، اما ان المالك ياتي فيظهر المالك، او هو بالتعريف يجد المالك بعد ذلك ويشخصه، واضح؟ فحينئذ نقول موردين، يقول لا فرق بين ظهور المالك ووجدان المالك، على كلا الفرضين، ظهر المالك أو وجد المالك أو أنت وجدت المالك، على الصورتين تضمن، وليس الضمان مخصوص مثلا بفرض ماذا؟ ظهور المالك دون وجود المالك، أو وجود المالك دون ظهور المالك، مطلقا تضمن. قال أو يدفعها إلى الحاكم. متى يدفعها إلى الحاكم؟ يقول هذا يدفعها إلى الحاكم ظهر عبارة الشهيد الأول، ماذا؟ أنه حتى مع إمكان إيصالها إلى المالك ماذا؟ يستطيع أن يدفعها إلى الحاكم، صحيح؟ قال أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم. الشهيد الثاني أراد يبين المطلب، يقول يدفعها إلى الحاكم إذا تعذر الوصول إلى المالك، وإلا مع إمكان الوصول إلى المالك لا تصل النوبة إلى الحاكم. لماذا؟ لأن الحاكم هو ولي الغائب، ولي الشخص الذي لا يمكن الوصول إليه، وإذا كان المالك يمكن أن يصل إليه فلا تثبت الولاية للحاكم حينئذ، فلا تستطيع أن تثبت ماذا؟ أن توصل الضالة إلى الحاكم. متى تصل النوبة إلى الحاكم؟ إذا لم يمكن الوصول إلى من؟ إلى المالك. قال أو يدفعها، يعني يرفع الشاة إلى الحاكم مع تعذر الوصول إلى المالك. الشاة ماذا يفعل فيها الحاكم؟ ما عنده إسطبل. يقول ثم الحاكم يعرف شغلته، يقول يحفظها أما يحفظها وماذا أو يبيعها. الحاكم له السلطنة، لماذا؟ لأن الحاكم منزل منزلة من؟ المالك، فهو مالك صار بعد مالك تنزيلا، الشرع نزله منزلة المالك، والمالك بعد يتصرف في ملك، إما يبيع الملك وإما ماذا؟ وإما أن يحفظ الملك. واضح؟ خب إذا قلت إذا باعها وش يسوي؟ هي بعد بعد بحث آخر الآن، لو باعها ثم ظهر المالك هل الحاكم يضمن أو لا يضمن؟ واضح السؤال؟ لو الحاكم باعها وبعد ذلك ظهر، إذا كان المالك تملكها فيضمن كما تقدم في وجه، لكن الحاكم لو باعها بعد ذلك هل يضمن أو لا؟ الحاكم يعرف شغلته صحيح؟ راجعوا المصنف ما أشار إلى المطلب ده، خب ما بس قال أو يبيعها، خب إذا باعها وظهر وش يصير؟ راجعوا المطلب، يعني راجعوا في المحواشي. قال وقيل الآن الشراء، يقول الشهيد الأول ما رجع للعبارة أصل مطلب، قال والشات في الفلات، خصص البحث فيش في الشات وأشرنا إليه، ولم يقل الضالة التي لا تمتنع، ما عبر بعنوان عام، هناك قال البعير وشبهه في المطلب السابق، هنا قال الشات، لماذا خص المصنف العبارة بالشات؟ كل بحثنا في الشات في الفلات، هل هناك خصوصية للشات أو لا؟ هل هذا الحكم الذي تقدم بالتخير بين أمور ثلاث يشمل مطلق الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع أو مخصوص بالشات؟ قلنا القدر المتيقن هو الشات، لماذا؟ لأنه مورد النصوص، النصوص واردة في الشات، والقول بأنه يجوز للشخص أن يضع يده على ملك الغير الضائع يحتاج إلى دليل، صحيح؟ لأن ملك الغير إذا كان ضائعاً هل يخرج بالضياع عن ملكه؟ يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. خب إذا ما كان يخرج لا يجوز لشخص أن يضع يده على ملك الغير، فمقتضى القاعدة حرمة وضع اليد، حرمة الالتقاط، لا بد من وجود دليل على جواز الالتقاط. من قال لك أنه يجوز لك أن تلتقط وأن تضع يدك على ماذا؟ على الحيوان. ورد الدليل في الشات، فالشات أجاز الشارع أن يضع الإنسان يده على الشات الضائع وإن كانت مملوكة للغير، لكن في غير الشات لو مقتضى القاعدة ما هو؟ أنه يجوز أو لا يجوز؟ مقتضى القاعدة أنه لا يجوز، لأنه بالضياع لا يخرج الشيء عن ملك مالكه، والضالة لا تخرج عن ملك مالكها بالضياع، في حينئذ تكون ملك الغير، وكل ملك للغير لا يجوز للإنسان أن يضع يده عليه، فحينئذ لو خلينا والقاعدة الأولية نقول لا يجوز التقاط ماذا؟ التقاط غير الشات. لكن قبال ذلك الشيخ ماذا؟ الشيخ في المبسوط قال بأنه هذا الحكم الذي ذكر في الشات ليس مختصا بالشات، بل يشمل كل حيوان غير ممتنع عن صغار السباع، والشات إنما أخذ من باب ماذا؟ من باب المثال لا من باب الموضوعية. ولهذا قال وقيل، هي عبارة الشهيد الأول، وقيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع، يعني عمم المطلب من الشات إلى كل ما لا يمتنع، لكن عبر عنه بقيل. واضح؟ كأن الشهيد الأول لا يقبل هذا الكلام. قال وقيل، والقائل الشيخ في المبسوط والعلامة وجماعة، بل أسنده في التذكرة إلى علمائنا مطلقان، يعني ماذا؟ ادعى الإجماع، قال علمائنا بلا خلاف، يعني العلامة في التذكرة ادعى الإجماع في المسألة أنه لا فرق في هذا الحكم المتقدم بين الشات وبين الحيوان غير الممتنع. يقول وكذا حكى وكذا حكم، يعني وش كذا؟ وش معنى كذا؟ التخير بين الأمور الثلاث، واضح؟ وكذا يعني التخير، إما التملك أو ماذا؟ أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم. وكذا حكم كل ما لا يمتنع من الحيوان من صغير السباع، لماذا لا يمتنع؟ سواء لا يمتنع، وكل ما لا يمتنع سواء بعدو أو طيران ولا قوة، واضح؟ بعدو ولا طيران ولا قوة، هي بينتوا في أول مطلب أنه ما معنى الحيوان الممتنع، إما ممتنع لأجل ماذا؟ كبير الجثة أو لسرعة العاد، لا، إذا كان حيوان غير ممتنع بأحد هذه الأمور لا يوجد فيه لا عدو، ليس ممتنع بالعد ولا ممتنع بالطيران ولا ممتنع بالقوة، خب يعني بالجثة القوية وماذا بالافتراس مثلا، ففي هذه الحالة يقال في حقي أنه ليس بممتنع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا نعم، قالوا يجوز الالتقاطه. قال ولا قوة، يعني ولا قوة له، يقول وإن كان من شأنه الامتناع إذا ماذا؟ إذا كمل، يقول هذا الحيوان إذا نحطه في حالة الصغار لو نظرت إليه في هذه الحال فهو بالحقيقة غير ممتنع، لكن من شأنه أن يكون بعد ذلك ماذا ممتنعا لو ماذا لو صار كبيرا. لكن في الحقيقة الآن فعلا ممتنع أو غير ممتنع؟ غير ممتنع. يجوز أو لا يجوز؟ قالوا الشيخ في المبسوط وكذا قالوا يجوز. كل حيوان غير ممتنع فعلا وإن سيكون ممتنع في المستقبل يجوز التقاطه ويأتي عليه الأحكام السابقة. يقول وإن هي فرد خفي، وإن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير الإبل والبقار. ليش نسب المصنف إلى القيل؟ قال ونسبه المصنف، أي نسب هذا القول إلى القيل لعدم نص عليه بخصوصه، لأن النص وارد في الشات. إذا ماكو نص ماذا نفعل؟ مقتضى القاعدة الأولية هو حرمة التصرف في مال الغير. من قال أنه يجوز لك أن تضع يدك على ملك الغير؟ حتى لو ضاع خلا ضاع ملكي، لا ما لك حق أنك أنت ماذا تضع يدك عليه. جواز وضع اليد على ملك الغير محتاج إلى دليل، والدليل الدال، الدليل الذي أخرجنا من حرمة وضع اليد على ملك الغير ناظر فقط إلى الشات، غيره مشكوك. فحينئذ نتمسك بعموم لا يجوز للإنسان أن يضع يده على ملك الغير إلا بإذن مالكي أو إذن شرعي. قال ونسبه المصنف إلى القيل لعدم نص عليه. على ماذا؟ على أنه كل ما لا يمتنع يجوز، ما في نص عليه بخصوصه. ليش قال بخصوصه؟ لأنه سيأتي الذين استندوا على أنه يجوز الالتقاط على كل حيوان لا يمتنع قالوا صح ما في دليل بالخصوص يقول كل حيوان لا يمتنع، لكن نستفيد ذلك من خلال ماذا؟ من خلال القرائن والسياقات الموجودة في الروايات كما سيأتي الآن. قال ليس له نص بخصوصه، وإنما النص ورد على الشات، فيبقى غير الشات على أصالة البقاء على ملك المالك. ما معنى أصالة البقاء على ملك المالك؟ يعني أنه إذا كان في ملك المالك لا يجوز له ماذا أن يضع شخص يده على ماذا؟ على ملك المالك. يقول لو غضب النظر عن ذلك وحينئذ، يعني ماذا وحينئذ؟ إذا قلنا بجواز الالتقاط وحين القول بأنه يجوز التقاطه كما في بعض الحواشي، وحينئذ يعني وحين القول بأنه يبقى على ملك المالك، لا شوف العبارة يقول وحينئذ فيلزمها حكم اللقطة. متى يلزم حكم اللقطة؟ فتعرف سنة ثم يتملك إن شاء يتصدق به. متى هاي الأمور الثلاثة؟ متى؟ إذا قلنا بأنه يجوز التقاط بناء على قول الشيخ، فحينئذ وحين البناء على قول الشيخ بأنه كل ما لا يمتنع من صغير السباع يجوز، يشمله حكم الشات، حكم اللقطة، حكم الضالة. ما هو حكم الضالة؟ التخير بين الأمور الثلاث. قال فيلزمها حكم اللقطة. خب عبرنا باللقطة بأي معنى بأي تعبير؟
لعن.
قال فتعرف سنة، لا هذا فيه إشكال. خب هنا وحينئذ نرجع إلى وحينئذ، ما معنى حينئذ؟ حينئذ حين القول بأصالة البقاء على ملك المالك، أو حينئذ حين القول بأنه ماذا؟ أنه كل ما لا يمتنع من صغار السباع يجوز التقاطه. خب هنا احتمالين صحيح؟ لو حملنا وحينئذ على التفسير له وحين القول بمقالة الشيخ بقيله بأنه يجوز التقاط كل ما يمتنع من صغير السباع، خب لو قلنا بهذا القول ما هو الحكم المفروض؟ يأتي الأمور الثلاثة السابقة. ماذا ما هي الأمور الثلاثة؟ يعرفها، يتملكها إنشاء أو ماذا؟ أو يوصلها إلى الحاكم أو إلى المالك. خب لكن الأقوال التي ذكرها ليست هي، شوف العبارة، أقرأ العبارة، الأقوال، ما هي الأقوال التي نقلها؟ فيلزمها حكم اللقطة، اللي يقصد اللقطة بالمعنى الأخص. ليش؟ قال فتعرف سنة ثم يتملكها إن شاء أو يتصدق بها. هذه يعرف سنة ثم يتملكها أو يتصدق، هذا حكم ماذا؟ حكم اللقطة بالمعنى الأخص، مو حكم الضالة. حكم الضالة تخير بين أمور ثلاث، يتملكها على الخلاف أنه يعرف أو لا يعرف، والصحيح أنه لا يعرف على رأي الشهيد الثاني، بعد أو أنه يحفظها في يده أمانة أو ماذا، أو أنها يوصلها إلى الحاكم. هذا إذا قلنا بمقالة الشيخ صحيح، فلا فرق بين الشات وبين ما لا يمتنع من صغير السباع. لكن لو قلنا بأنه لا يطبق عليها أحكام الضالة فيطبق عليها أحكام المال، أحكام اللقطة بالمعنى الأخص. فإذا طبقنا عليه أحكام اللقطة بالمعنى الأخص، ما هي أحكام اللقطة بالمعنى الأخص؟ أن الإنسان يجب عليها أن يعرفها أولا، وبعد تعريفها مو يتخير بين أمور ثلاث، لا، يعرفها، يجب عليه تعريفه سنة، وبعد تعريفه سنة إذا لم يجد مالكها ماذا وماذا؟ إما أنه يتملكها أو يتصدق بها. واضح؟ خب هذه يتملكها ويتصدق بها، هذا حكم لقطة بالمعنى الأخاص. يقول وحينئذ، يعني وحين البناء على عدم قول الشيخ، يعني وحين القول على أنه تبقى على ملك المالك، يشمل حكم اللقطة بالمعنى الأخاص، فيلزمها حكم اللقطة فتعرف سنة ثم يتملكها بعد هذه السنة أو يتصدق بها. يعني التخير كم مرحلة فيه؟ طولية. يعرفها سنة، بعد السنة مخير بين هذا التملك وبين التصدق. هنا لا، في أول الأمر مخير بين أنه يتملك إن شاء، حتى أنه لا يحتاج تعرفها سنة على رأي الشهيد الثاني والأول، وأنه ماذا؟ وأنه يحفظها أمانة حتى يصل المالك، أو أنه في الحالة الأخيرة يرفعه إلى الحاكم. هناك في اللقطة نقص، ما في رفع الحاكم أصلا وما في حفظ أصلا. واضح؟ الحكم مختلف. خب يقول لكن في قوله، الآن بيحاول ينتصر إلى من ينتصر إلى قيلة. لحد الآن قيلة لا دليل عليه لأنه النص وارد في الشاهد. الآن يبدأ في الدفاع عن صاحب قيل، عن الشيخ وعن العلامة. يقول صح لا يوجد حديث ونص خاص، لكن لو راجعنا الروايات الواردة في الشاهد يفهم من هذه الرواية بقرائن أنه لا خصوصية للشات، وإنما الشات أخذت من باب المثال والمدار على ماذا؟ على الامتناع وعدم الامتناع. فكل حيوان لا يمتنع من صغار السباع حكمه حكم الشات. من وين تستظهر ذلك؟ يستظهر الآن يذكر القرائن. لكن الآن شروع ماذا؟ شروع في تقوية قيلة. يقول لكن في قوله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب إيماء إليه. إيماء إلى ماذا؟ إيماء إلى قول الشيخ. لماذا؟ لأن ماذا قال الإمام؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. خب التعبير أنه لك أو للذئب يعني ماذا؟ يعني هذا الحيوان في خصوص أنه شات؟ لا، يعني هذا كل ما دار أمره بين كونه لك أو للذئب فيشمله الحكم. ومن هو الذي يدور أمره بين كونه لك أو للذئب؟ كل حيوان غير ممتنع. فيقال في كل حيوان غير ممتنع أنه لك أو للذئب. واضح؟ يقول لكن في قوله كذا إيماء إلى، إيماء إلى قول الشيخ، إيماء إلى قيلة، حيث إنها يعني إن الذي لا يمتنع من صغار، حيث أنها يعني إن الشاة، أو حيث أن صغير الإبل والبقر لا يمتنع من السباع، حيث أن صغير الإبل والبقر الذي عممنا له المطلب لا يمتنع من السباع. خب يقول ولو أمكن امتناعها، الآن يشير لمطلب جديد، انتهينا خلاص. يقول هناك عندنا قراءة في الروايات يستظهر منها أنه هذا القيل له وجه، خصوصا شوف عبارة الشهيد الأول. لو ترجعون عبارة الشهيد الأول ماذا علل المطلب؟ قال والشاة في الفلات تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع. صحيح، ونحن درسنا بأن العلة تعمم وتضيق، وهنا مقتضى عموم العلة ما هو؟ مقتضى التعميم في العلة، العلة مستفادة من النصوص، أو التعميم لكل ماذا؟ لكل ما لا يمتنع عن صغير السباع، لأنه تجري فيه هذه العلة. يقول ولو أمكن امتناعها، يعني امتناع الضالة بالعدو كالضباء، الضبي يعني، أو الطيران. خب قطعا هل يجوز أخذها؟ لا، قدم المطلب أنه الحيوان الممتنع لا يجوز أخذه. يقول ولو أمكن امتناعها بالعدو كالضباء أو الطيران، يعني يقول مو المدار على الامتناع بكبر بالجثة وبالقوة كما احنا نتصور، يعني حيوان كبير، يقول حتى لو كان حيوان صغير لكن يمتنع بالطيران، يمتنع بالعدو، لا يجوز حينئذ ماذا؟ لا يجوز التقاطه. قال ولو أمكن امتناعها بالعدو كالضباء كالضبي أو الطيران لم يجوز أخذها مطلقا. وش قصده مطلقا؟ يعني لا يجوز أخذها سواء نوى التملك أو لم ينوي التملك، لم يجوز أخذها مطلقا. شوف العبارة، إلا أن يخاف ضياعها. لكن قال فالأقرب الجواز بنية ماذا؟ بنية الحفظ. خب تقدم عين هالمطلب، نقول لم يجوز أخذها، تارة يأخذها بنية التملك وتارة يأخذها بنية الحفظ. صحيح، تقدم وقلنا أنه لا يجوز أخذها بنية التملك سواء أراد أن يعرفها أو لم يريد أن يعرفها، فهو مطلقا. وش يعني مطلقا؟ لم يجوز أخذها مطلقا، يعني لم يجوز أخذها بنية التملك مطلقا سواء أراد أن يعرفها أو لم يريد أن يعرفها. فإذا كان بنية التملك لا يجوز الأخذ، لكن لو بنية الحفظ قد تقدم أنه يجوز أو لا يجوز، في هناك وجهان، والأقرب الجواز بنية الحفظ. قال والأقرب الجواز بنية الحفظ للمالك. واضح الفكرة؟ حب. قال وقيل، الآن ببركة هذا المطلب أنه الأقرب الجواز بنية الحفظ للمالك، يرجع إلى مطلب سابق. تذكرون ماذا قلنا في الشاة والبعير؟ ماذا قلنا في البعير وشبهه؟ قلنا في البعير وشبهه لا يجوز أخذه. وقع كلام أنه هل يجوز أخذه بنية الحفظ أو لا يجوز أخذه بنية الحفظ؟ قلنا في كم وجه في المسألة؟ وجهان في المسألة. تذكرون المطلب؟ قلنا بأنه قد يقال لا يجوز لعموم النهي، وقد يقال يجوز لما تقنه إحسان. الآن يقل لنا قول في المسألة، يقول عندنا قول يقول بأنه يجوز أخذ الضالة مطلقا، ولا يوجد مورد يحرم فيه أخذ الضالة أو يكره فيه أخذ الضالة. ماذا عندنا؟ مقتضى القاعدة أن نقول بأنه يجوز أخذ الضالة مطلقا، حتى الذي تقدم في البحث الأول أمس، ما هو؟ أنه إذا كان حيوان ممتنع وفي كلاء وماء صحيحان، تذكروا مطلب في شرطين، صحيح وفي كلاء وماء، يجوز أو لا يجوز؟ هو ممتنع يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وقلنا يحرم، هذا القول يقول لا، أصلا ما عندي مورد في الضالة يحرم. كل مورد إذا أراد الإنسان أن يلتقط بنية الحفظ للمالك فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجوز، بل يكون مستحبان. الذي يحرم أن يأخذ الضال بنية التملك، أما لو أخذ الضال بنية الحفظ فيجوز مطلقا، حتى في المورد الذي قيل أن هناك حرام. لا، نقول حتى بذلك المورد إذا كان آخذا له بنية الحفظ فيجوز. واضح؟ وقيل يجوز أخذ الضال مطلقا، مش خاص مطلقا، حتى في الموارد التي حكمنا فيها بالحرمة، وهو ما لو كان صحيحا وفي كلاء وماء وكان ممتنع، هم هو ممتنع وفي كلاء وماء صحيح، اللي هو القدر المتيقن من الحرمة، هذا صاحب القي يقول لا، ما حرام إذا أراد أن يأخذها بنية الحفظ، مو حرام. إذا أراد أن يأخذها بنية التملك حينئذ حرام. وضع وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقا بهذه النية، نية الحفظ. يقول وهو حسنون، كلام لطيف. ليش حسن؟ لأنه حفظ مال المالك إحسان أو إحسان؟ إحسان. وأقل مراتب الإحسان ما هو؟ استحباب. إذا واحد ما يقول استحباب، الأقل الإباحة. شو تقول حرام؟ إحسان هو حرام؟ كيف يصير؟ كما تقدم سابقا. يقول وهو حسن، هذا القول حسن، لما في القول من لما فيه، يعني لما في هذا القول أو لما في أخذ الضالة بهذه النية من الإعانة والإحسان. ماذا تفعل في أخبار النهي؟ يقول أخبار النهي ظاهرة إلى صورة التملك، الأخبار الذي نهت عن أخذ الضالة إذا كان ممتنع وكان في كلاء وما وكان ماذا وكان ماذا وكان صحيحان، ناظرة إلى الأخذ بنية التملك. قال وتحمل أخبار النهي على الأخذ بنية التملك. ليش قال تحمل؟ لأنه أخبار النهي مطلقة، كما تقدم لا يجوز أخذ الضالة الممتنعة إذا كانت في كلاء وعش مطلقة. يقول هذا الإطلاق نرفع يدنا عنه ونخصصه بالدليل العقلي الذي يقول بأن الإحسان حسن عقلا. وهل يمكن أن يأتي الشارع ويقول بأن مصادق الإحسان محرمة؟ يقول أنا أريد أحسن إلى المالك دولي حرام، تسد باب الإحسان، الشرع لا يسدها. هذه قرينة عقلية توجب تخصيص ماذا؟ إطلاقات النهي. ولهذا إذا عبرون تحمل، يعني في تخصيص في تقييد. واضح؟ إذا قال تحمل يعني هناك إطلاق يراد أن يقيد، أو هناك عموم يراد أن يخصص. يقول وتحمل أخبار النهي على الأخذ بنية التملك. قال والتعليل بكونها محفوظة بنفسها غير كاف في المال. هذا يريد يدفع توهم. قد يقال بأن الحيوان ما دام هو ممتنع فنفس كونه ممتنعا موجب لتحريم ماذا؟ لتحريم أخذه. فالدليل على المنع من الأخذ وعلى الحرمة الأخذ هو حيثية ماذا؟ أنه ممتنع. واضح المطلب؟ يقول والتعليل، يعني والتعليل الحرمة والمنع بكونها، بكون الضالة محفوظة بنفسها لأنها ممتنعة وفي كلاء وماء وصحيحة غير كاف في المنع. ليش غير كافي؟ التفت. يقول لو كان صرف كون الحيوان ممتنع كافي في المنع ماذا تقول؟ يعني يستطيع أن يحفظ نفسه، صحيح؟ يعني كلما كان شيء يحفظ نفسه وليس في معرض التلف يحرم أخذه، صحيح؟ يقول ماذا تقول في المال الجامد؟ المال الجامد في باب اللقطة بالمعنى الأخاص، إذا كان محفوظا لو أنا ما ارتقطته لن يتلف، هل يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه؟ نقول بناء على اللحن الذي تقول وبناء على الذي تقول، كل شيء ليس في معرض التلف فحينئذ يحرم الأخذ، ومقتضى ذلك أن المال الجامد في اللغة طبيعي المعنى الأخص يحرم الأخذ، مع أنه لم يقل فقيه ولا فاضل ولا متفقه ولا دارس ولا عامي. خب، على أنه المال الجامد إذا لم يكن في معرض التلف وكان ضائعا ماذا؟ لا يجوز أخذه. هذا يكشف على أنه صرف كون ممتنع ويحفظ نفسه غير كافي في المال. شوف العبارة، قال والتعليل بكونها بكون الضالة محفوظة بنفسها، يعني مو في معرض التلف، غير كاف في الحرمة، غير كاف في المنع، لا يجوز الالتقاط. ليش؟ لأن الأثمان كذلك، لأن المال الجامد كذلك، لأنه في موارد عندنا يجوز الالتقاطه، مع أنه لو لم تلتقطه حافظ نفسه سوف يكون في مكان يحفظ عن التلف. يقول لأن الأثمان كذلك حيث كانت، يعني حيث وجدت كانت تامة، لأن الأثمان كذلك حيث وجدت مع والحال أنه مع جواز التقاطها بنية التعريف. يقول نعم هناك فرق، التفت، فرق لا يهمنا في البحث، فرق بين المال الجامد وبين ماذا؟ وبين الضالة، بأن الضالة إذا أخذتها في مقامنا وهي ممتنعة وفي كلاء وماء لا بد من حفظها لما؟ لمالكها، صحيح؟ هل يجوز تملكها؟ لا يجوز، بل تأخذها لأجل الحفظ. وفي باب اللقطة بالمعنى الأخص سيأتي إن شاء الله بأنه يعرفها سنة، وبعد ذلك إن لم يجد مالكها إما أن يتصدق بها أو يتملكها. هذا الفرق في الحكم يأثر في مطلبنا ما يأثر؟ هذا التفريق في الحكم ما يأثر في لب المطلب. يقول وإن فارقتها، يعني وإن فارقت الضالة الأثمان بعد ذلك، بعد جواز الالتقاط في الحكم، لأنه في الضالة في مقامنا الممتنعة تحفظ حتى يخرج مالكها، وفي مقام اللقطة بالمعنى الأخص في الأثمان أنه يعرف سنة، هذا ما يضر بأصل المطلب. قل الذي تقدم كله لو كانت الشاة في الفلات. الآن يشرع المصنف، ليش قلت في الفلات؟ الآن لو وجدت الشاة في ماذا؟ في العمران، المقابل للفلات هو العمران. ما هو المراد من العمران؟ ما هو المراد من العمران؟ الأشياء تعرف بأضدادها. المراد من الفلات هو المكان الذي لا يكون ماذا؟ الحيوان يقي نفسه من صغار السباع، فيكون العمران المكان الذي يقي الحيوان فيه نفسه من صغار السباع. واضح؟ مو العمران يعني يحدد بفراسخ معينة وببناء، لا، أصلا ليس هذا هو المراد. ولهذا قال ولو وجدت الشاة في العمران. ما هو العمران؟ قال وهي، يعني وهي يعني العمران التي لا يخاف عليها فيها من السباع، لأن السباع ما موجود أصلا. واضح؟ ما تقول لا يخاف عليها، يعني سباع أليفة، ما في سباع أليفة، سباع ما أخذ في حقيقتها. نعم، لا، لازم مكان آمن، في الآمن، نعم، مكان آمن من السباع، من صغر، حيث أنه هذا الحيوان إذا وجد في هذا المكان فهو آمن من صغار السباع. واضح؟ وإلا لو لم يكن آمن في صغار السباع لا يقال عمران، يقال فلات، يعني أقوم الآن بحث صغروي. يقول وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع. وهي، ما هي الأماكن التي لا يخاف عليها فيها من السباع؟ يقول وهي ما قرب من المساكن عادة. واضح؟ عادة ما الأماكن القريبة لا توجد فيها صغار السباع، لما عادة في البعيدة، كل ما بعد المكان عن المعيشة، كل مكان مضيعة بعيد، يكون هذا أكثر مدعاة لوجود السباع. خب، ماذا يفعل لو وجد الشاة في العمران؟ هنا في نص خاص، لو وجد الشاة في العمران عندنا نص خاص. أنا أقرأ الرواية، هكذا جاء في الرواية، جاء رجل من أهل المدينة فسألني، يعني ابن أبي يعفور يقول للإمام الصادق، جاء رجل من أهل المدينة فسأل من؟ فسأل، أو لا، الإمام الصادق يقول لابن أبي يعفور، شوف العبارة، قال في خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ما في قال، بس ظاهر الرواية بأن أبي عبد الله الصادق هو الذي يحكي القضية لمن؟ لابن أبي يعفور، يعني لكي يبين له الحكم. جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاتا، رأى شات، قال فأمرته، يعني قال الإمام فأمرته أن يحبسها عنده، عند من؟ عند الشخص الذي وجدها 3 أيام. إذن يحبس، تحبس كم؟ يخليها 3 أيام. ويسأل عن صاحبها، يجب عليه أن يسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها فبها ونعمت، وإلا إذا لم يأتي صاحبها باعها وتصدق بثمنها. واضح حديث حكم خاص أنه الشخص إذا رأى شاتا في الشات، إذا رأى شاتا في العمران يحتبسها 3 أيام ويسأل عن صاحبها، وإذا ما وجد صاحبها في 3 أيام ماذا يفعل؟ يبيعها ويتصدق بثمنها. قال احتبسها الواجد 3 أيام، من حين ماذا 3 أيام؟ من حين الوجدان. قال فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها. خب الآن تصدق بالثمن، هل يضمن أو لا يضمن؟ محل نزاع، يقول في محل مسألة خلافية، يقول الأقوى أنه لو تصدق بعد ذلك ظهر المالك يجب عليك أن ماذا؟ يجب عليك الضمان. قال وضمن إن لم يرضى المالك على الأقوى، يعني إذا جاء المالك ويقول أين ماذا؟ أين ضبتي؟ قال الحمد لله حصل ثواب، تصدقنا لها، تصدقنا لك، وإن شاء الله لك مقامات ببركة الصدقة. فما رضى الصدقة، الرواية تقول، في رواية عندنا تقول بأنه إذا رضى بالصدقة فالثواب له، يحصل ثواب، إذا ما رضى بالصدقة يكون الثواب للمتصدق.
كما دامت الرواية مطلقة، يعني الرواية في مقام البيان والإمام ما،
هذا محل خلاف المسألة، ولهذا نقول وضمن إن لم يرضى المالك على الأقوى. وش قال الأقوى؟ محل خلاف، بعض الفقهاء قالوا لا دليل على هذا الضمان، لأن الشارع في هذه الرواية، يعني في الرواية الإمام في صدد بيان الحكم ولم يذكر قضية الضمان، قال هكذا، قال وإلا باعها وتصدق بثمنها، فلهذا ولهذا استدل بعضهم على ماذا؟ على عدم وجوب الضمان في هذه الحالة، ولهذا قال على الأقوى. في قبال هذا القول الشهيد يقول لا، يجب حينئذ ماذا؟ يجب الضمان، لأن الرواية ليست في صدد البيان من جهة ما لو خرج المالك بعد ذلك، واضح المطلبة؟ الرواية في صدد البيان مو من جهة أنه لو ظهر المالك ما هي وظيفتك لكي تقول تتمسك بالرواية في إثبات عدم الضمان لو ظهر المالك، التمسك بالأطلاق أو التمسك بالعموم فرعا يكون الإمام في صدد البيان من جهة، صحيح؟ من هالجهة التي تريد أن تتمسك بها بالأطلاق، والرواية في صدد مو في صدد بيان أنه ما هو الحكم لو ظهر المالك، أصلا رواية مو نظرة هذا المطلب، فلا يصح التمسك بالإطلاق، وإذا ما تمسك بالإطلاق ماذا نفعل؟ مقتضى القاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم والمال محترم، وأنت تصرفت في مالي، فحينئذ يجب عليك ماذا؟ حتى وإن كان بإذن الشارع يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الضمان. قال وله إبقاؤها بغير بيع، يعني إن شاء الله وصلنا.